الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله في صحيحه: وحدثنا عبد الملك ابن شعيب ابن الليث، وهو أبو عبد الله ثقة، قال: حدثني أبي، وهو شعيب ابن الليث ابن سعد أبو عبد الملك المصري ثقة نبيل فقيه، قال: عن جدي، وهو الليث بن سعد أبو الحارث الفهمي مفتي أهل مصر في زمانه، قال: حدثني عقيل بن خالد قال: قال ابن شهاب وهو الزهري: أخبرني عبد الملك ابن أبي بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام، وهو المخزومي المدني، وهو ثقة، أن خارجة ابن زيد الأنصاري، خارجة ابن زيد ابن ثابت، وهو ثقة فقيه أحد الفقهاء السبعة فقهاء المدينة، من هؤلاء فقهاء المدينة السبعة؟ نعم، من يذكرهم؟ ها؟ مالك؟ لا، ليس الإمام مالك، الإمام مالك من فقهاء المدينة، لكن هؤلاء السبعة اشتهروا بالفقه في زمن متقارب أو زمن واحد. ها، من هم؟ ها، ما حفظتم البيت؟ إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقل هم: عبيد الله، عروة، قاسم، سعيد، أبو بكر، سليمان، خارجة. إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقل هم: عبيد الله، وهو عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الذي يروي كثيرا عن ابن عباس، عروة وهو عروة بن الزبير بن العوام، قاسم وهو القاسم بن محمد بن أبي بكر، سعيد وهو المسيب بن حزن، أبو بكر وأبو بكر ابن محمد، لا، أبو بكر بن عبد الرحمن، سليمان ابن يسار، خارجة، وابن زيد ابن ثابت الأنصاري. قال: أخبره أن أباه، كتبتم البيت؟ ها، كثيرا ما كنا نذكره لكن لعلكم نسيتموه، كتبتوه؟ ها، إذا قيل من في العلم سبعة أبحر إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن الحق خارجة روايتهم ليست عن الحق خارجة فقل هم عبيد الله عروة قاسم فقل هم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة سليمان خارجة 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 بن زيد وقل هم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة قال أخبره أن أباه زيد بن ثابت وهو زيد بن ثابت ابن الضحاك أبو سعيد وأبو خارجة صحابي مشهور كان من موالي النبي عليه الصلاة والسلام وأحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يدعى قبل النبوة زيد بن محمد تبناه النبي عليه الصلاة والسلام حتى كان يدعى زيد بن محمد فلما جاء الإسلام وجاء النهي عن التبني دعي بعد ذلك بزيد بن ثابت فأحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا أيضا ابنه أسامة ابن زيد رضي الله تعالى عنه وزيد بن ثابت قال فيه مسروق كان من الراسخين في العلم كان من الراسخين في العلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الوضوء مما مست النار الوضوء مما مست النار يعني الأمر بالوضوء مما مست النار أي إذا أكل الإنسان طعاما أو شرب شرابا مسته النار أي أدخله في النار وطبخه في النار فإن عليه الوضوء عليه أن يتوضأ بعد أكله من هذا الطعام أو شربه من هذا الشراب وهذا كان في أول الأمر كان في أول الأمر ونسخ هذا الحكم كما هو قول جماهير أهل العلم من السلف والخلف وسيذكر الإمام مسلم رحمه الله الأحاديث الدالة على النسخ بعد هذه الأحاديث كعادته يذكر الأحاديث الدالة على الحكم الأول ثم يسوق بعد الأحاديث الدالة على نسخ هذا الحكم قال ابن شهاب أخبرني عمر بن عبد العزيز عمر بن عبد العزيز ابن مروان بن الحكم الأموي أمير المؤمنين أمه أم عاصم بنت عاصم ابن عمر بن الخطاب وذكر في سير التاريخ أن عمر رضي الله عنه كان يتفقد الناس في الليل وينظر في أمرهم، فمر على بيت فسمع أما تقول لابنتها اخلطي اللبن بالماء، فتقول لها إن أمير المؤمنين نهى عن ذلك، فقالت وما يدري أمير المؤمنين في هذه اللحظة، يعني في هذا الوقت وما يدري ولا يرانا أو يسمعنا، وعمر كان يسمع من الخارج. فقالت لها ابنتها إذا كان أمير المؤمنين لا يسمعنا فالله عز وجل يسمعنا ويرانا. فأعجب عمر رضي الله عنه بهذه الفتاة، فلما أصبح سأل عن ذلك البيت ثم خطبها لابنه عاصم فتزوجها ورزق بعمر بن عبد العزيز. وكان عمر بن عبد العزيز رحمه الله مع كونه من أهل الملك والغنى والشرف، إلا أنه رحمه الله آثر الزهد وترك الترف، وكان من أهل العلم والفقه، كان من أهل العلم والفقه والورع. لما ولي الخلافة رد كل ما يملك من أموال ومجوهرات إلى بيت المال، ورضي أن يكون كغيره من الرعية، ووضع الأموال في مواضعها حتى أنه أغنى الناس في زمانه، فلم يوجد فقير. يخرج الرجل بصدقته فلا يجد من يأخذها منه، فلا يجد من يأخذها منه رحمه الله. فكان من أهل العلم والفضل. قال الإمام مالك رحمه الله: كان سعيد بن المسيب لا يأتي أحدا من الأمراء غيره، أي غير عمر بن عبد العزيز، لما كان عليه من العلم والفضل. وقال مجاهد: أتيناه نعلمه، يعني يعلم عمر بن عبد العزيز. قال: أتيناه نعلمه فما برحنا حتى تعلمنا منه، فما برحنا حتى تعلمنا منه. وقال ميمون بن مهران: ما كان العلماء عند عمر إلا تلامذة، ما كان العلماء عند عمر بن عبد العزيز إلا تلامذة. وهذا يدل على شرفه وفضله رحمه الله، حتى تواضع له علماؤه وطلبوا العلم منه واستفادوا منه. ومع هذا فكان حريصا على التأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام. قال أنس رضي الله عنه: ما رأيت أحدا أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من عمر بن عبد العزيز. وقال فيه مالك بن عيينة، كما قال الإمام البخاري رحمه الله، قال مالك بن عيينة: عمر بن عبد العزيز إمام، عمر بن عبد العزيز إمام. قال: أن عبد الله ابن إبراهيم ابن قارض، وهو صدوق أخبره أنه وجد أبا هريرة يتوضأ على المسجد فقال إنما أتوضأ من أثوار أقط أكلتها لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضأ مما مست النار. ابن قارض رأى أبا هريرة رضي الله عنه يتوضأ على المسجد كأنه يريد الوضوء على سطحه أو أنه يريد على المسجد يعني في المسجد ولعل هذا المراد أن على هنا بمعنى في على المسجد أي في المسجد والوضوء في المسجد جائز باتفاق أهل العلم إذا كان هناك مكان معد للوضوء كأكثر المساجد اليوم لها مكان خاص ومعد للوضوء هذا لا إشكال فيه وإذا لم يكن هناك مكان معد وكان المسجد مفروش بالحصى كحال المساجد القديمة وفي بعض القرى فيتوضأ الإنسان مثلا في طرف المسجد في زاويته المتأخرة أو في ضاحية المسجد أو نحو ذلك هذا لا بأس به ولعل هذا الذي فعله أبو هريرة رضي الله تعالى عنه فقال إنما أتوضأ من أثوار أقط أكلتها أثوار يعني قطع أثوار بمعنى قطع والأقط هو اللبن المجفف يوضع اللبن في النار يطبخ ثم يجفف في الشمس ثم يؤكل ولا يزال بعض البدو وأهل البادية يفعلون ذلك إلى اليوم ويكون اللبن فيه شيء من الحموضة هذا يسمى أقط فأبو هريرة أكل من هذا الأقط ثم قام يتوضأ لقول النبي عليه الصلاة والسلام توضأوا مما مست النار فذكر رضي الله عنه هذا الحديث وهذا لعل أبا هريرة لم يبلغه النسخ أو أنه رأى أنه لا بأس أن يتوضأ ولو على سبيل الاستحباب فبعض أهل العلم ذهب إلى أن الوضوء مما مست النار مستحب أنه مستحب وأن المنسوخ هو الوجوب أما الاستحباب فإنه يستحب إذا أكل شيئا مما مسته النار أن يتوضأ وإن كان كما سمعنا قول جمهور أهل العلم من السلف والخلف على أن الأمر به منسوخ أن الوضوء مما مست النار منسوخ وسيأتي ذكر الأحاديث الناسخة لهذا الحديث قال ابن شهاب أخبرني سعيد بن خالد بن عمرو بن عثمان وهو ابن عفان ثقة قال وأنا أحدثه حال هذا الحديث أنه سأل عروة بن الزبير بن عوام أحد الفقهاء السبعة عن الوضوء مما مست النار قال عروة سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأوا مما مست النار قال وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب وهو القعنبي الحارثي أبو عبد الرحمن البصري وأصله من المدينة ثقة عابد وهو كذلك من أوثق من روى الموطأ عن الإمام مالك هو عبد الله بن يوسف التنيسي وإسماعيل بن أبي أويس، وأوثقهم عبد الله بن مسلمة، حتى كان ابن معين وابن المديني لا يقدمان أحدا عليه، لا يقدمان أحدا على عبد الله بن مسلمة في موطأ الإمام مالك. قال: حدثنا مالك بن أنس إمام دار الهجرة. مالك بن أنس الأصبحي قال: عن زيد بن أسلم هو العدوي مولى عمر رضي الله عنه، ثقة عالم، عن عطاء بن يسار وهو الهلالي أبو محمد مولى ميمونة بنت الحارث زوج النبي عليه الصلاة والسلام، وكان صاحب مواعظ وعبادة، وهو أخو سليمان ابن يسار وعبد الله ابن يسار وعبد الملك ابن يسار. قال: عن ابن عباس، هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب المحدث المفسر الحبر الذي دعا له النبي عليه الصلاة والسلام بالفقه في الدين وأن يعلمه الله جل وعلا التأويل، فكان من علماء الصحابة رضي الله تعالى عنهم مع صغر سنه. قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. هنا الآن ساق الإمام مسلم وبدأ يسوق الأحاديث الدالة على نسخ الحكم الأول وهو وجوب الوضوء مما مست النار. ففي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم قام ثم صلى ولم يتوضأ، مع أن هذه الشاة طبخت في النار ومستها النار، ومع ذلك ترك الوضوء عليه الصلاة والسلام وصلى ولم يتوضأ. فدل هذا على أن الوضوء مما مست النار منسوخ. وفيه كذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأكل اللحم، كان يأكل اللحم، وهو عليه الصلاة والسلام من أزهد الناس في الدنيا، من أزهد الناس في الدنيا ومن أعبد الناس لله جل وعلا، ومع ذلك كان يأكل اللحم ويشرب الماء البارد عليه الصلاة والسلام، يتزوج النساء، خلافا لمن يزعم ويدعي الزهد وأنه لا يأكل اللحم ولا يشرب الماء البارد ولا يتزوج النساء ويخالف هدي النبي عليه الصلاة والسلام وسنته وهديه وطريقته، وهذا لا شك أنه على ضلال، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه قول أولئك الثلاثة النفر حين قالوا، قال أحدهم: أما أنا فلا أكل اللحم، وأما الآخر قال فلا أنام على فراش، وأما الثالث قال فلا أتزوج النساء، فأنكر النبي عليه الصلاة والسلام عليهم، قال: أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. إذا ليس الزهد بترك الطعام أو الشراب أو اللباس الحسن أو المركوب الحسن، وإنما الزهد كما قال الإمام أحمد رحمه الله: ترك ما لا ينفع في الآخرة، وكما قال شيخ الإسلام رحمه الله: ترك ما لا ينفع في الآخرة، هذا هو الزهد. فكون الإنسان يظهر نعمة الله سبحانه وتعالى عليه ف في ماكله وفي مشربه وفي ملبسه، هذا لا ينافي الزهد، لا ينافي الزهد. إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، لكن ما يكون هناك تعلق في هذه الدنيا وفي متاعها في القلب، ما يكون متعلق بها، وإن كانت في يده لكنها ليست في قلبه، هذا هو الزاهد. فيأخذ من الدنيا ما يستعين به على الآخرة، ما يستعين به على الآخرة، ولا تطغيه الدنيا، وإن وصلت إليه فيجعلها في يده، كما كان كثير من الصحابة رضي الله عنهم ومن التابعين وغيرهم من السلف، بعضهم كان من الأغنياء والتجار وهم من أهل العلم والفضل والزهد والعبادة والتقى، مغرتهم يعني هذه الأموال وما فتح الله عز وجل عليهم من الدنيا، فكانوا من الزهاد وهم من الأغنياء والتجار. وفيه كذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أكل الكتف، كان يحب أكل الكتف، وكثير من الأحاديث تجد فيها ذكر ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل الكتف، في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم تناول الذراع فنهس منها نهسة، ثم قال أنا سيد الناس يوم القيامة، وساق حديث الشفاعة. وفي حديث اليهودية التي سمت الشاة للنبي عليه الصلاة والسلام، تناول النبي صلى الله عليه وسلم منها الكتف، وغيرها من الأحاديث كثيرة. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يحب أكل الكتف من الشاة. قال وحدثنا زهير بن حرب وأبو خيثم النسائي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن عروة قال أخبرني وهب ابن كيسان وهب بن كيسان هو القرشي قال عن محمد بن عمرو بن عطاء وهو أيضا قرشي عن ابن عباس حاء وحدثني الزهري عن علي بن عبد الله بن عباس وأبو محمد ثقة عابد عن ابن عباس حاء وحدثني محمد ابن علي عن أبيه أي علي بن عبد الله ابن عباس عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عرقا أو لحما ثم صلى ولم يتوضأ ولم يمس ماء، أكل عرقا، العرق العظم الذي فيه شيء من اللحم، العظم يكون فيه شيء من اللحم، أكله النبي عليه الصلاة والسلام، والمراد أكل ما فيه من اللحم، ثم صلى ولم يتوضأ ولم يمس ماء، ولم يمس ماء. هذا أيضا كحديث الرواية الأولى في أكل النبي عليه الصلاة والسلام من كتف الشاة ثم صلى عليه الصلاة والسلام ولم يتوضأ، فدل على نسخ وجوب الوضوء مما مست النار. قال رحمه الله حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا الزهري عن جعفر بن عمرو ابن أمية الضمري عن أبيه أي عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف يأكل منها ثم صلى ولم يتوضأ. قال رحمه الله حدثني أحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن جعفر ابن عمرو ابن أمية الضمري عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة فأكل منها فدعي إلى الصلاة فقام وطرح السكين وصلى ولم يتوضأ. قال ابن شهاب: وحدثني علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. طيب، هذا الحديث إن شاء الله نقرأه في الدرس القادم بإذن الله. طيب، نقف هنا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.